بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: الكلام في الأمر والنهي. قال: باب القول في بيان الأمر وصيغته. اعلم أن الأمر قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه. ومن أصحابنا من زاد فيها على سبيل الوجوب.
طيب، عندي الأمر يختلف. قال: باب الكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته. قال: أعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب. فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز إلى آخره. هذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه، وهو مبحث دلالات الألفاظ. الآن سينتقل بنا في هذا من هنا وما بعد ذلك إلى المبحث في دلالات الألفاظ. ومبحث دلالات الألفاظ في كتب أصول الفقه كبيرها وصغيرها من أهم الأبحاث. هل هذا اللفظ أمر نهي يدل على العموم، إطلاق، تقييد، وما أشبه ذلك من أنواع الدلالات. فمبحث دلالات الألفاظ من أهم مباحث أصول الفقه، وأهمها الأمر والنهي. فإن خطاب الله عز وجل إما أوامر وإما نواهي، فهذا الباب وهذا المبحث من أهم الأبحاث. ولذلك مباحث دلالات الألفاظ الأمر وما يتعلق بالأمر من مباحث، وهكذا أيضا النهي، وهكذا العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين. فهذه من أهم مباحث أصول الفقه. ثم قال: اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل. فهنا لما قال اعلم أن الأمر قول أي لفظ يتكلم به، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وجماهير أهل العلم، فهم يجعلون ذات القول وذات اللفظ هو الأمر. وهذه المسألة لها منزع عقدي، يعني هذه المسألة لها منزع عقدي عند أن يأتي علماء أهل السنة في كتب الأصول ويقول لك الأمر قول. ماذا يريدون بهذا؟ يريدون خلاف الأشاعرة والذين يقولون ليس لللفظ عبارة عنه، ليس اللفظ عبارة عنه كما هو، يعني يقولون إن هذا اللفظ هو عبارة فقط. أما أهل السنة فيقولون الأمر هو اللفظ، الأمر قول، وأما أولئك فيقولون عبارة، فيقولون عبارة. فهذه المسألة لها منزع عقدي. فالذي عليه أهل السنة والجماعة هو المعهود من لغة العرب خلافا للأشاعرة. فلهذا قال اعلم أن الأمر قول، هذه المسألة كما سمعت لها منزع عقدي. قال: يستدعي الآمر به الفعل، يعني عندما أن يقول لك قم يستدعي قيامك، اجلس يستدعي جلوسك، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يستدعي أن نفعل هذا، أن نصلي وأن نؤدي الزكاة، ونحو ذلك من الأوامر الكثيرة في الكتاب والسنة. ثم قال: ممن هو دونه، أي أن الأمر يكون قول يستدعي به الآمر الفعل ممن هو دونه. ويعبر بعضهم على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، لأنه قد يكون من مساو فيكون التماسا، وقد يكون من الأدنى إلى الأعلى، من المحكوم إلى الحاكم، من الطالب للعالم، من الابن لأبيه فيكون طلبا، وقد يكون من العبد لله فيكون دعاء. طيب، قال: فأما الأفعال التي ليست بقول، عند ولله الأمر من قبل ومن بعد، هذا ليس أمرا اصطلاحيا، قال: فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، تسمى أمرا على سبيل المجاز، وإلا فإنها لا تتصرف تصرف الأقوال والأمر. قال: فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز. ثم قال: وقد نصرت هذا القول في التبصرة، والأول أصح، وهذا من إنصاف وعلم ودين أنه ذكر أنه في كتابه التبصرة الكتاب الواسع رجح خلاف ما رجحه هنا، ثم يقول الصواب الذي هنا الذي رجع عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأول أصح، لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف في القول، فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول.
نعم، يعني يقول لو كان الأمر الذي هو يعني الأفعال التي ليست بقول لو كانت أمرا كما هي في هذا الباب لتصرفت تصرفه، مثلا قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد، ما يأتي منه ما يتصرف أمر فرعون، ما يتصرف تصرف القول، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، ويأتي منه اسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره، فما يتصرف هذا التصرف. كذلك لله الأمر من قبل ومن بعد، وما يتصرف تصرف القول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله عز وجل: اعملوا ما شئتم، والتعجيز كقوله تعالى: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات.
يعني يريد هنا ان صيغه افعل قد تاتي ولا يراد بها حقيقه الامر، يعني هذا الفصل يريد به ان صيغه افعل قد تاتي ولا يراد بها حقيقه الامر، وإن كانت صيغة صيغة أمر، فقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، المراد بهذا التهديد، المراد بهذا التهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مثل أن يقول الإنسان لولده: افعل ما شئت، افعل كذا وكذا، فيريد أن يهدده، لا أنه حقيقة الأمر المعروف الذي يراد منه الفعل والامتثال. قال: ويراد به التعجيز، كقوله تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأراد الله عز وجل تعجيزهم، لا أنه أراد منهم أن يمتثلوا وأن يفعلوا. نعم.
قال: والإباحة مثل قوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا.
نعم، هذا الإباحة. قال: فذلك كله ليس بأمر، أي ليس بالأمر الاصطلاحي الذي يراد به، الذي يريد به الآمر من المأمور أن يمتثل وأن يفعل. فقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هنا ليس المقصود بافعلوا هذا ولا بد أن تصطادوا، إنما أراد به الإباحة في هذا الموضع. سيأتي معنا الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي. نعم.
وقال الكثير من المعتزلة: الإباحة أمر، وهذا خطر، لأن الإباحة هي الإذن، وذلك لا يسمى أمرا. ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال أنه أمره بذلك؟ قال: فصل. وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر، وإن كان صيغته صيغة أمر، وذلك كقول العبد لربه: اغفر لي وارحمني، فإن ذلك مسألة ورغبة.
نعم، يعني يقول الأمر إذا كانت صيغة أمر لكنه طلب من الأدنى إلى الأعلى: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لا، يعني رب، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اغفر وارحم. الصيغة صيغة أمر، لكن المراد بها الدعاء والطلب والرغبة والتذلل والخضوع وسؤال الله عز وجل، فيريد بهذا أن صيغة افعل قد تأتي ولا يراد بها حقيقة الأمر في الاصطلاح، حقيقة الأمر في الاصطلاح. نعم.
قال: فصل. أما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة، ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة، والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به.
طيب، هنا يعني هذه مرتبة بين الأمر وبين الإباحة، وهي الحظ والتحضير والحف والندب. ولماذا اختلفوا؟ هل الأمر صيغة أم لا؟ يعني الخلاف، هل الأمر صيغة أم ليس له صيغة؟ الجواب للرد على الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي. فكما يقال أول من أدخل هذه المسألة في أصول الفقه وأن الأمر له وأن الأمر لا صيغة له هو الباقلاني. أول من أدخل هذه المسألة في أصول الفقه وأن الأمر لا صيغة له ليس بقول. لذلك هذه المسألة كما سبق لها منزع عقدي. الأمر قول. هنا خلاف الأشاعرة فإنهم قالوا الأمر ليس له صيغة، إنما قالوا هذا يقرأ الإنسان في بعض الكتب لا سيما المطولة ولا يدري ما هو المغزى له من وراء هذا، إلا من كان قد عرف عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة هؤلاء. وكما مر بنا أنهم يقولون إن الكتاب في هذه الأصول لا بد أن يكون مبني على عقيدة، لا بد أن يكون مستند لاعتقاد. الكتابة في أصول الفقه طبعا الاعتقاد الفاسد الذي يسيرون عليه، لأنه لو قال إن الأمر له صيغة لأثبت لله تعالى صفة الكلام. يعني هم الآن لو قالوا إن الأمر له صيغة لأثبتوا لله تعالى صفة الكلام، وهم ما يريدون هذا، وهم ما يريدون هذا، وكلامهم مخالف للغة وللكتاب والسنة وإجماع السلف. فهنا هذه المرتبة مرتبة الندب. الندب يعني قد يكون الأمر على سبيل الإيجاب وقد يكون على سبيل الاستحباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر أنه لم يأمر به، فدل على أنه المندوب إليه غير مأمور به. نعم.
قال رحمه الله فصل للأمر صيغة موضوعة باللغة تقتضي الفعل وهو قوله افعل.
نعم هذا راجع إلى المسألة التي ذكرت، يعني لماذا قال الأمر له صيغة؟ لماذا هذا المبحث؟ للرد على الأشاعرة الذين يقولون ليس للأمر صيغة، لأنهم لو قالوا بذلك لأثبتوا الكلام لله عز وجل، وهم لا يثبتون لله تعالى صفة الكلام. ولذلك قال للأمر صيغة موضوعة في اللغة، أي أن لغة العرب تقتضي ذلك، وبها نزل القرآن. نعم.
وقالت الأشعرية ليس للأمر صيغة، والدليل على أن له صيغة أن أهل الإنسان قسموا الكلام فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل، فجعل قوله افعل بمجرده أمرا فدل على أن له صيغة. قال باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة، منهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع.
طيب يقول هنا صيغة الأمر إذا تجردت أي عن القرائن، أما إذا وجدت قرينة فالأمر واضح. إذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الأمر الإيجاب فالأمر واضح، إذا دلت القرينة على أن الأمر ليس بالإيجاب فالأمر واضح. لكن إذا تجرد هذا الأمر عن القرينة فما الذي يفيده؟ فيقول إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، يعني الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، أما مع القرينة فالحكم القرينة فالأمر واضح. لكن إذا لم يكن هناك قرينة وجاء أمر مطلق مجرد فالأصل أنه يدل على الوجوب، أنه يدل على الوجوب. ثم اختلف القائلون بهذا، هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أن لغة العرب تقتضي ذلك، أم أنه يقتضي الوجوب بإيجاب الشرع لقول الله عز وجل مثلا أفعصيت أمري، وهكذا أيضا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقالوا أيضا إذا أمر السيد عبده بأمر فلم يمتثله كان ملوما عند الآخرين، فدل هذا على أن صيغة الأمر عند الإطلاق تدل على الإيجاب. نعم.
قالوا من أصحابنا من قال يقتضي الندب، وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل، وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل، فإن كان ذلك من حكيم اقتضت الندب.
طيب، يعني مسألة قول الأشاعرة، انتبهوا مثل هذه المسائل، هو يركز في هذا الكتاب، وهذا ميزة هذا الكتاب أنه ينبه على المسائل العقدية في أصول الفقه التي خالف فيها أهل البدع. فنقرأ كثيرا في الكتب المختصرة والكتب الصغيرة في أصول الفقه ولا ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور. فيقول هنا، وبعض الأشعرية يقول لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل، هذا بناء على قوله إن الأمر المجرد لا يدل على معنى. قالوا الأمر المجرد لا يدل على معنى، بناء على عقيدتهم، فهذا فيها منزع أيضا عقدي. وقالت المعتزلة،
وقالت المعتزلة ثم الأمر يقتضي إرادة الفعل، إن كان ذلك من حكيم اقتضت الندب، وإن كان من غيره لم يقتضي أكثر من الإرادة.
طيب، هنا المعتزلة يقولون هذا أيضا لمأخذ عقدي، فإنهم يقولون لا يكون أمرا إلا إذا أراد الآمر وقوعه، أما إذا لم يريد وقوعه لا يكون أمرا. طيب، الله عز وجل يأمر بالشيء، يأمر به كونا قدرا لا يريده دينا شرعا، أو يأمر بالشيء دينا شرعا، يأمر بالشيء دينا شرعا ولا يريد وقوعه كونا قدرا. فأمر أبا جهل وأبا لهب بالإيمان ولم يرد منهم الإيمان فلم يؤمن، لكن عندهم إذا أمر، عند المعتزلة يقول لا يكون الأمر أمرا إلا إذا أراد الآمر وقوعه، أما إذا لم يرد وقوعه فلا يكون أمرا، ولذلك دخل عليهم ضلال كبير من هذا الباب. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقولون لا يلزم إرادة، لا يلزم من إرادة الأمر الوقوع، فإنه قد يأمر ولا يريد وقوعه، فيأمر بالأمر دينا شرعا ولا يريده كونا قدرا. وهذه مسألة أصولية مبنية على أصل عقدي. نعم.
قال المدلل على أنها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أنه لو أمر لوجب ولو شق فدل على أنه لو أمر لوجب وشق، ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده استلماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ، ولم يقتضي الوجوب لو استحق الذم عليه.
يعني يقول إن الأمر، صيغة الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب، والدليل على ذلك الشرع واللغة، الشرع واللغة، إضافة إلى قول الله عز وجل أفعصيت أمري فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هو استدل بهذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن الأمر فيه مشقة، ومخالف ذلك يعصي. كذلك أيضا العرب إذا قال السيد لعبده استقني ماء فلم يسقه استحق الذنب والتوبيخ. نعم.
قال سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب.
طيب، هنا الشيرازي رحمه الله تعالى يرى أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب حتى لو كان بعد حظر. فقال سواء وردت هذه الصيغة، صيغة الأمر ابتداء يفيد الوجوب، الأمر عند الإطلاق. قال أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة ومالك. وأما يعني مذهب الإمام أحمد فيختلف في مثل هذا، وهكذا أيضا ما عند كثير من علماء الشافعية. والصحيح في مثل هذا، لأن هناك من يقول الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، وهناك من يقول الأمر بعد الحظر يرد ذلك الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان الوجوب فالوجوب، وإن كان الإباحة فالإباحة، وإن كان الاستحباب فالاستحباب. يعني كيف سنقول في قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هل يكون الصيد واجبا على الحاج بعد أن يتحلل من إحرامه؟ وهكذا أيضا قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لأنه قال قبلها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ثمر البيت. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. الأمر هنا ليس الوجوب، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لا يجب عليها أن تصلي لأنها كانت مأمورة بذلك قبل هذا الحظر. نعم.
قال وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة، والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب، إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب، وإن تقدمه حظر فقوله أوجبتم وفرضتم.
طيب هنا لم يذكر إلا قولين ولم يذكر القول الثالث وهو الراجح، يعني ذكر أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب واختار ذلك. وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعض الحظر اقتضت الإباحة، وهذا هو هذا مذهب الإمام أحمد، ولم يذكر القول الثالث وهو أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا القول هو الراجح. نعم.
قال فصل إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجد الاحتجاج به في الجواز قلنا أصحابنا من قال يجوز، والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، فإن سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع.
يعني يريد هنا أي أن صيغة افعل لم توضع للجواز، يعني أن صيغة افعل من حيث الأصل لم توضع للجواز وإنما وضعت للإيجاب. نعم.
قال باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار، إذا ورد صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على الإناد، وهذا لا يجوز. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح.
هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لأن الصيغة مطلقة والمطلق يتحقق بفعله مرة واحدة، يعني الفعل إذا الأمر إذا جاء على سبيل الإطلاق فهل يفيد التكرار؟ هل يفيد التكرار؟ قال باب الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار، فرجح وهو الذي عليه الجمهور أن الأمر عند الإطلاق، أما إذا دلت القرينة على التكرار فإنه يقتضي ذلك العمل القرينة، لكن عند الإطلاق فإنه لا يقتضي التكرار، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي رجحه. نعم.
قال والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم، ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن برا
برا يمينه،
ليفعلن برا
يمينه بمرة واحدة،
برا يمينه بمرة واحدة، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك.
نعم. لو حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة برا يمينه، ما يفترض أن يفعل هذا باستمرار، والله لأكلمن فلانا، والله لأتصدقن بمئة، والله لأقرأن جزءا من القرآن، لو قرأ جزءا من القرآن بر يمينه، ولا يفترض أن يستمر في ذلك. نعم.
قال مسلم فأما إذا علق الأمر بشرط أن يقول إذا زالت الشمس فهل يقتضي التكرار؟
فصلي عندي يعني لعل مش هذه أضبط من النسخة الموجودة أو كثير من النسخ. قال فصل فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فصلي فهل يقتضي التكرار؟ قال إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله، وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان. ومن أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط، ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح، لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار إذا كان معلقا بشرط، كالطلاق، ولا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق، يعني إذا قال إذا زالت الشمس فأنت طالق كم تطلق مرات؟ مرة واحدة. ليس المعنى إذا زالت الشمس أي كلما زالت، زالت الشمس اليوم في الظهر طلقة، يوم وفي اليوم الآخر طلقة، إلا إذا قال كلما زالت الشمس فأنت طالق، فهنا القرينة والصيغة تدل على ذلك، بخلاف قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهنا الأمر وإن كان هنا ما نستطيع أن نقول هذا أمر مطلق ليس فيه قرينة، القرينة دلت على أنه كلما حصل دلوك الشمس وجب علينا أن نصلي، لكن في مثل هذا الذي ذكر قال إذا علق الأمر بشرط إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، قال لامرأته، فحينئذ إذا دخلت وقع الطلاق مرة واحدة. طيب لو دخلت بعد ذلك لا يقع الطلاق، لكن لو قال كلما دخلت بيت فلان فأنت طالق، فحينئذ إذا تكرر تكرر الطلاق. نعم.
قال رحمه الله فصلا، فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي، فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار وتكرار الأمر يقتضي التأكيد، وإن قلنا أنه يقتضي فعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان، أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي، والثاني إنه استئناف وهو الصحيح، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد، فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كان فعلين.
قال لأن اللفظ إذا تردد بين التأكيد والتأسيس فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على التأسيس. إذا تردد اللفظ بين التأكيد والتأسيس قالوا فإنه يحمل على التأسيس لا على التأكيد. فإذا أحببتم أن نقف هنا وقف هنا ثم الفصل الذي بعده في شيء نقول تحبون أن نزيد زدنا. ايش يا شيخ سليم؟ لا اي الوقت لكن ما حملت زيد. طيب زيد الفقره اللي بعدها.
قال رحمه الله لا بد ان الامر هل يقتضي الفعل على الفور ام لا.
طيب هذه المساله مهمه يترتب عليها مسائل، يعني الامر هل يقتضي الفعل على الفور ام على التراخي؟ اذا امر الانسان بامر فهل يفعله فورا أم يتراخى في ذلك؟ الأصل أن الأمر إذا أطلق ليس هنا قرينة، يعني القرينة لا حكمها، القرينة لا حكمها، لكن عند أن يتجرد الأمر عن القرينة الصحيح أنه يفيد الفور والمبادرة، يفيد الفور والمبادرة، ودل على هذا الشرع واللغة، دل على هذا الشرع واللغة. ولو قال الأب لولده اسقني ماء عطشان اسقني ماء، جلس بعد ساعتين ثلاث جاءه بالماء، هذا يستحق الذم والتوبيخ. فما يقول يقولنا درست في أصول الفقه أن الأمر لا يقتضي فورية، أبشر من عيني هذه وهذه. طيب كان ابن عطش قال الأمر ما يقتضي الفورية، لا بد تصدق، لا بد أن تصدق، سيأتي كلام على هذا. نعم.
قال رحمه الله إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور.
يقول إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا أي من القرينة لم يقترن به شيء وجب العزم على الفعل على الفور. أشهر مسألة مذكورة تحت هذا الفصل مسألة الحج، هل هو واجب على الفور أم على التراخي؟ وكما سبق في درس المغرب يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى ومثله الماوردي ومثله ابن أبي الخير العمراني كلهم في الكلام على كتاب الحج من كتبهم في البيان في المجموع وفي الحاوي الماوردي ذكروا كلاما طويلا وقويا جدا في هذا وأطالوا النفس فيه. فمذهب جمهور العلماء في هذا أنه لا يقتضي الفور وأنه على التراخي، ومن أهل العلم يقول بل يقتضي الفورية في هذه المسألة بعينها لا في المسألة الأصولية ككل سيذكرها الآن. نعم.
قالوا هل يقتضي الفعل على الفور بنية، قالوا هل يقتضي الفعل على الفور بنية على التكرار فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور، لأن
الحال وجب الفعل على الفور،
وجب الفعل على الفور لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان، لأن لأصحابنا قال فيه وجهان لأصحابنا
لا عندي فيه وجهان، أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور.
ماشي أصحابنا
لا عندي ما غير موجودة ولعلها صحيحة.
قال فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور، ومن أصحابنا من قال يقتضي ذلك على الفور، وهو قول الشيربي والقاضي أبي حامد، والأول أصح.
الأول أصح أنه يقتضي الفور أم لا حسب ما ذكرت، يعني قال لا أحدهما لا يقتضي الفور، لا يقتضي الفعل على الفور، ويرجح هذا، ومن فروعها مسألة الحج. والثاني أنه يقتضي ذلك على الفور، قال وهو قول الشيربي والقاضي أبي حامد من الشافعية، قال والأول أصح أي أنه لا يقتضي الفور. من مرجحات الفورية الآيات التي فيها المشارعة والمبادرة والسباق الخيرات، وكذلك أيضا أنه أبرأ للذمة وتخليصها. الثالث حديث صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه لم ينتثلوا دخل مغضبا على أم سلمة فقالت له ما لك، فقال يعني وما لي لا أغضب آمر ولا أطاع، فدل هذا على أن الأمر يقتضي المبادرة والفورية. كذلك أيضا هذا مقتضى اللغة، هذا مقتضى اللغة، فلو أمر السيد عبده بأمر فتراخى لكان مستحقا للذنب. الأمر الآخر أيضا من المرجحات أننا لو أجزنا التأخير فيلزم منه أن يكون التأخير غير محدد بأجل، فيؤدي إلى التفريط في الواجب، سيؤدي هذا إلى التفريط بالواجب، فيبقى الإنسان طيلة عمره وهو يسوف. نعم، يعني فالراجح خلاف ما رجح المصنف رحمه الله.
قال لما قوله أفعل يقتضي إيجاد الفعل، افعل يقتضي إيجاد الفعل، يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص للزمان الأول دون الثاني، إذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني. قال فصل، فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت، فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت.
هذا واضح، هذا واضح، إذا ورد الأمر مقيدا بزمن، زمن رمضان لا يستغرق، يستغرق الصوم كله، ما يستطيع أن يضعه أن يصوم في غير رمضان، فإن الشهر يستغرق هذه العبادة المأمور بها. قال فإذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت، فإن كان الزمان يستغرق العبادة، يعني الزمان يستغرق العبادة كاملة، العبادة كاملة تملأ هذا الزمان، قال كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، وهذا يسمى الواجب المضيق، هذا يسمى الواجب المضيق. نعم.
قال وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر،
كصلاة الظهر
ما بين الظهر إلى أن يصير،
لا ما بين الزوال، نصل عندي لعلكم في خطأ. قال وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة، وهذا الذي يسمى الواجب الموسع، والأول يسمى الواجب المضيق باعتبار الزمان والوقت، قال كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا. نعم. ثم اختلفوا،
قال ثم اختلفوا أن يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة،
يعني هل يجب أن يعزم في أول الوقت وإن لم يصلي لأن الوقت واسع.
منهم من لم يوجب ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت.
يعني من أجل أن الإنسان لو مات يعني مثلا الآن إنسان سافر فأراد أن يجمع جمع تأخير، قال لابد أن ينوي جمع التأخير، لابد أن ينوي، أما أنه يبقى على هذا بدون نية فلو مات يعني سيخرج وقت الظهر وما نوى أن يصليها، فلابد أن ينوي جمع التأخير، لابد أن يعزم على هذا من أول الأمر. قال
وقال أبو الحسن الطرفي يتعلق الوجوب أحد شيئين بأحد شيئين إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت.
نعم، فإذا فعل فذلك وقت الوجوب، إذا فعل فذلك وقت الوجوب، فإن لم يفعل فإن آخر الوقت واجب عليه الانتفاع فيه. نعم.
وقال الثرث عن أبي حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت، واختلف هؤلاء فيما صلى في أول الوقت، فمنهم من قال إن ذلك نفل، فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت، ومنهم من قال فعله في أول الوقت
مراعاة،
فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا.
يعني يتعلق بهذا مسائل، إذا جن في آخر الوقت وكان قد صلى في أول الوقت، إذا بلغ في آخر الوقت وكان قد صلى في أول الوقت، هل تجزي عنه؟ هل تجزي عن الصبي؟ يعني بلغ في آخر الوقت وقد صلى في أول الوقت، فهل تجزي تلك الصلاة عنه؟ صلى في أول الوقت وجن في آخر الوقت، هل كان قد أدى الفرض؟ امرأة أيضا حاضت في آخر الوقت أو طهرت في آخر الوقت. نعم.
قال والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول ذلك أول الوقت بقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، وجب أن يجب في أوله. قال قصر فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟
طيب، هذه المسألة معناها يعني هل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ يعني إذا فاتت العبادة خرج الوقت ولم يؤدها، يعني خرج وقت الظهر ولم يصلي الظهر، الآن هل أداؤها القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ الفصل معقود لهذا.
قال في وجهان من أصحابنا من قال يجب ومنهم من قال لازم إلا بأمر ثاني وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناول الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت.
ومن فروع هذه المسألة من ترك الصلاة حتى خرج وقتها ليس فرضا واحدا، أحيانا قد يترك الصلاة 20 سنة 30 سنة 40 سنة، فهل يجب عليه إذا تاب أن يعيد صلاة 40 سنة 30 سنة 10 سنوات أم لا؟ جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يقولون يجب عليه أن يقبل ما مضى. رجل تاب وهو ابن 80 سنة، ابن 80 سنة، لنفرض أنه بلغ في 15، كم سيكون ترك الصلاة؟ 65 سنة، يعيد صلاة 65 سنة عند الأئمة الأربعة وجوبا يجب عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم وجماعة قالوا يعني من تاب تاب الله عليه، وينصح أن يستكثر من النوافل ويرغب في التوبة ولا يشق عليه في مثل ذلك، والتوبة تجب ما قبلها. المهم مسألة طويلة، من أحسن من بحثها وأوسع من بحثها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وحكم تاركها، وهكذا أيضا ابن حزم في المحلة بحث هذه المسألة وأطال البحث فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين،
إذا أمر بعبادة في وقت معين،
قال إذا أمر بعبادة في وقت معين ففعل في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة ولا يسمى قضاء إلا مجازا، كما قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وكما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها، والوقت ضاد سمي إعادة وأداء، وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء.
نعم، هذه تابعة للمسألة، هل القضاء يكون بأمر جديد أم يكون بالأمر الأول؟ وفيه خلاف، والصحيح أنه بالأمر الأول، لأن الشرع له نظران في الواجب، نظر إلى الفعل ونظر إلى الوقت، فإن فات الوقت بقي المطالبة بالفعل، فإن خرج الوقت بقيت المطالبة بالفعل. طيب، نقف عند هذا.